بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ان الاصحاح ال 12 ده احنا كروتناه، مش كروتناه، هو ما فيهوش كلام مفيد غير ما عدا عباداتكم العقليه دي وازاي تترجم كلمه لوجيكا وحته جسد واحد دي اللي ممكن تستخدم في نص انا والاب واحد والفكره الكيان الايماني ده والوصايا الخاصة ببولس اللي لما تقارنها بالوصايا المنسوبة للمسيح في إنجيل متى وإنجيل لوقا تجد إن ممكن يكون تعاليم بولس أسلوبها أفضل خصوصا في موضوع مقاومة الشر، والنص اللي بيقول عابدين الرب إن هو فيه تحريف، لكن غالبا أصلا هي كوريو، لكن مش عابدين، خادمين الرب، نخدم المسيح يعني، او كده ده المقصود في الدعوة او في سماع كلامه او حاجات زي كده. والنص اللي بيقول باركوا على الذين يضطهدونكم، ده مش اقتباس، غالبا بولس ما كانش يعرف الكلام اللي قاله المسيح بدليل ان الالفاظ مختلفة، وقد يكون ان كتبة الاناجيل هم اللي شافوا في هذه التعليم نوع من أنواع السمو الروحي فحبوا أن ينسبوها للمسيح على أساس اعتبارهم أن بولس ده تلميذ المسيح، فما ينفعش التلميذ يتفوق في تعليمه على الأستاذ باعتبار أنه هو أكيد يبقى تعلم من المسيح، فلما ننسبها للمسيح يبقى مفيش مشاكل. وفي الآخر خالص في اقتباس بيقول لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكان للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة وأنا أجازي يقول الرب، فإن جاع عدوك فأطعمه وإن عطش فسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسي. ده بس اللي احنا وقفنا عنده، نشوف النصوص دي موجودة فين بالظبط. رومية 12-19 في الجزء الأولاني من التثنية 32-35، الجزء الأولاني التثنية 32-35، والجزء الثاني من الأمثال 25-21-22. نبص الأول كده على التثنية وبعد كده نبص على الأمثال. في التثنية بيقول لي النقمة والجزاء، طيب مفيش مشكلة يعني زي اللي اقتبس يعني هو بيحاول يأصل لفكرة انت ما تنتقمش لنفسك يعني. طيب والامثال 25-21-22 بيقول ان جاع عدوك فأطعمه خبزا وان عطش فسقه ماء، فإنك تجمع جمرا على رأسه والرب يجازيك. يعني بيتغاظ من هذه الأعمال يعني، ولا أنت رأيك يا شاهد؟
أنا رأيي يعني مش بيتغاظ، إن أنت كده بتزود حسابه عند ربنا يعني أكتر وأكتر، زي اللي هي مقابلة زي ما قلت المرة اللي فاتت، فكأنما تسفكهم الماء.
ما علينا، مش مشكلة. طيب هنا في الآخر بيقول لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. كويس، هنبتدي بقى من الإصحاح 13. معظمه الإصحاح 13 و14 ده إن شاء الله نخلصه النهاردة، ليهم علاقة بأعمال المجتمع الروماني، مجتمع يعني كنيسة روميا كمسيحيين يعني ككنيسة أولى، جزء خاص بتصرفهم مع الحكومة وجزء خاص بتصرفاتهم ما بينهم وبين بعض. فهي المفروض النصوص الأولانية دي روميا 13 من 1 لغاية 7 دي ايه؟ هدية لكل مسيحي بيشتغل في السياسة وبيعترض على الحكومة والكلام ده كله، وان المفروض ان ده ما يعملوش المسيحي يعني ما ينفعش يعترض. هنا بيقول في رومية 13:1 لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. لو جيت تبص على الترجمة التانية هتلاقي المعنى أوضح. هنا بيقول على كل نفس أن تخضع للسلاطين الحاكمة، فائقة دي معناها يعني هي اللي فوق، هي اللي فوقيك، فهي مدام متسلطة عليك يبقى لازم إيه تخضع لها. وبعدين هو بيأصل فكرة بيقول فلا سلطة إلا من عند الله، يعني ربنا هو اللي أعطاهم هذه السلطة، أنت مالكش فيه، أنت تخضع وخلاص. وبعدين بيقول والسلطات القائمة مرتبة من قبل الله، يعني ده إرادة ربنا إن هذا يحكم ويبقى له سلطان. في برضو ترجمة الحياة ترجمة ظريفة بتقول ليخضع كل امرئ للسلطات التي بأيديها الأمر، يعني إيه ولي الأمر لازم يخضع له يعني. فلا سلطة إلا من عند الله والسلطات القائمة هي هو الذي أقامها. إيه؟ ما أنا عارف اليسوعية. ثانية واحدة. طيب. فبيقول ده الترجمة اليسوعية بيقول ليخضع كل امرئ للسلطات التي بأيديها الأمر. فلا سلطة إلا من عند الله والسلطات القائمة هو الذي أقامها. الإنجيلي الشريف يجب على كل واحد أن يخضع للسلطات الحاكمة لأن كل سلطة هي بإذن الله في السلطات الموجودة الآن الله هو الذي عينها. ده الكلام ده للي بيعترض على الدكتور محمد مرسي من النصارى. طيب في برضو ما نبص كده على البوليسية النظام بيقول يخضع كل واحد للسلطات المنصبة فإنه لا سلطان إلا من الله والسلطات الكائنة إنما رتبها الله. كويسا. النص اللي بعديه حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. نبص عليها كمان في الترجمات. ترجمة الحياة بتقول حتى إن من يقاوم السلطة يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيجلبون العقاب على أنفسهم. العربية المشتركة فمن قاوم السلطة قاوم تدبير الله فاستحق العقاب. اليسوعية فمن عارض السلطة قاوم النظام الذي أراده الله والمقاومون يجلبون الحكم على أنفسهم. مش مشكلة، هو ممكن يكون في اليوناني النص طويل هو اختصره في معنى بسيط يعني مش مهم. الإنجيل الشريف بيقول إذن من يقاوم السلطة يقاوم تدبير الله والذين يقاومون يجلبون على أنفسهم العقاب. وترجمة البوليسية فمن يقاوم السلطان إذن فإنما يعاند ترتيب الله والمعاندون يجلبون الدينونة على أنفسهم. زي الفل. فهو المفروض يقبل ويخضع لهذه السلاطين وما يقاومهاش لإلا هو كده بيقاوم ترتيب الله ويبقى هو هيأخذ لنفسه دينون، ربنا هيحكمه يعني أو هيدينه. هنا بيقول فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. يعني النص ده
ليسوا خوفا للأعمال، يعني هم ما بيخوفكوش لما انتوا تعملوا أعمال صالحة يعني.
كويس. هو بيقول يعني إن هم لو انتوا هتعملوا أعمال كويسة انتوا ما تخافوهمش، لكن لما تعملوا حاجات وحشة تخافوهم. طيب أفتريد أن لا تخاف السلطان افعل الصلاح فيكون لك مدح منه. يعني لما تبقى كويس هو مش هيطرقع لك، لما تبقى وحش هيطرقع لك. طيب. هنا بيقول لأنه خادم الله للصلاح، ده السلطة. تعال بص كده على ترجمات هتلاقي لأنها خادمة الله لك لأجل الخير، ده في الحياة. في العربية المشتركة فهي في خدمة الله لخيرك. اليسوعية فإنها في خدمة الله في سبيل خيرك. الإنجيل الشريف لأنه يخدم الله لمصلحتك. فهو بيقول ولأنه خادم الله للصلاح ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. ده مين ده؟ السلطة، رغم أنها بوقتها ما كانتش مسيحية، لكن يتقال عنه إيه؟ خادم الله. دياكونوس جاية بكلمة أيوة، اللي هو إيه؟ شماس. شماس يعني هو بيطلق على ال ايه، بيطلق على ال على ال بتوع دول السلطة على كأنهم شمامسة يعني في خدمة الله. يا سلام. طب هو بيقول لذلك يلزم أن يخضع له، ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا بسبب الضمير. يعني انت ما تخضعلوش عشان لا، ما علينا. النص المفروض مفهوم بسبب الضمير دي، انا ما بصيتش بتفسيرها الحقيقة، لكن هم كل الترجمات بتقول بل مراعاة للضمير، بل مراعاة للضمير، بل مراعاة للضمير. وهنا السونيديسز يعني المقصود يعني ان هو ده المفروض يتعمل او حاجة زي كده يعني. طيب في رومية 13:6 بيقول فانكم لاجل هذا توفون الجزية، ايضا تدفعوا الجزية، اذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه. يعني مواظبون على ذلك بعينه، فلهذا السبب ده في الحياة، فلهذا السبب تدفعون الضرائب أيضا، لأن رجال السلطة هم خدام الله يواظبون على هذا العمل بعينه، العربية المشتركة، ولهذا أنتم تدفعون الضرائب، فأصحاب السلطة يخدمون الله حين يواظبون على هذا العمل اليسوعية، ولذلك تؤدون الضرائب، والذين يحبونها يحبونهم خدم الله يعملون ذلك بنشاط. في الإنجيل الشريف وهذا هو السبب أيضا في أنكم تدفعون الضرائب، لأن رجال السلطة هم خدام الله عندما يقومون بعملهم، لما بيلم الضرائب ده خدمة على الله. طبعا أنا ما بحثتش أنهي الكلمة اليونانية اللي تم ترجمتها، لأنه يكون خدام، هي فورس بتقول فورس. نبص كده على كلمة فورس دي في القواميس، في فورس نوت كان يوزد اونلي نيمز كذا كذا كاري حمل. الكلمة معناها اللغوي load، حمل. That is figuratively a tax، ضريبة. Properly an individual assessment on persons or property، whereas كذا is usually a general toll on goods or tribute. في قاموس تاير tribute especially the annual tax levied upon houses lands and persons كذا كذا كذا. تعالوا منشوف، طب الكلمة دي استخدمت فين في العهد الجديد؟ استخدمت 5 مرات. في لوقا يجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ لوقا 23:2 وابتدأوا يشتكون عليه قائلين إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر، قائلا إنه هو مسيح ملك. وفي روميا اللي احنا النصوص اللي احنا بنراها دي، فترجمت في الفان دايك جزية، ترجمت في الترجمات التانية ضرائب. في بس حوار ظريف يعني، هنا الكلمة دي بيقول دي الجزية ماشي، في خلاص النص ده رومية 13:6 بيقول فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا، إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه. فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، والجباية لمن له الجباية. تعالى لما نبص على الجباية دي في اليوناني، ادي دي فورم بتاعت تالوس، تالوس دي اللي دي الجبال دي استخدمت كتير قوي. قاموس سترونج بيقول من اصل فيبوماي اللي هي جايه من كلمه اتاخد منها فوبيا، يعني فيبوماي to put fear alarm or fight be afraid of another fear terror. لا دي الخوف من له الخوف صح. طيب هي تالوس دي، يبقى تالوس دي تالوس دي معناها نهاية. Set out of different point and propose the aim to limit بيقول لك especially an impost or levy. levy دي ضريبة. اللي بيلم فيها يعني المكان اللي اللي بيقعد الناس تيجي تدفع له، هو مفرق ما بين الجزية ومفرق ما بين الجباية، حاجات بتدفع يعني. لكن هو ثاني كده بص، طيب في كام تفسير ده ما طبعا ما يجيبش حاجة. التفسير تدرس في خضوعنا للسلطان نمارس وصية إنجيلية كجزء لا يتجزأ من حياتنا الروحية، ده تدرس يعقوب مالطي. هذا الخضوع لا يكون بالفم أو اللسان وإنما بالعمل الجاد بإيفاء الوطن حقه علينا، فبسرور نقدم الالتزامات. إذ يقول الرسول فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا، إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعيني فأعطوا الجميع حقوقهم كذا كذا. يرى القديس يوحنا ذابيل فهم أن الرسول قد حول ما يراه الكثيرون ثقلا إلى راحة، فإن كان الشخص ملتزم بدفع الجزية إنما هذه لصالحه، لأن الحكام هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه، يسهرون مجاهدين من أجل سلام البلد من الأعداء ومن أجل مقاومة الأشرار كاللصوص والقتلة، فحياتهم مملوءة أتعابا وسهر، بينما تدفع أنت الجزية لتعيش في سلام يحرم منه الحكام أنفسهم. هذا ما دفع الرسول بولس أن يوصينا لا بالخضوع للحكام. هو بيقول هذا ما دفع الرسول بولس أن يوصينا لا بالخضوع للحكام فحسب، وإنما بالصلاة من أجلهم لكي نقضي حياة هادية مطمئنة. طيب هذا، وإن كلمة أعطوا هنا في الأصل اليوناني تعني ردوا، فما نقدمه من جزية أو تكريم للحكام ليس هبة منا وإنما هو إيفاء لدين علينا، هم يسهرون ويجاهدون ليستريح الكل في طمأنينة. سبق لنا الحديث بإفاضة عن الوصية الإلهية أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ده تفسير متى 22-21 كذا. هذا والجزية هنا يقصد بها ما يأخذه الحاكم على النفوس والعقارات، أما الجباية فيأخذها على التجارة. ماشي أنطونيوس فكري ما عندوش حاجة يقولها. طيب خلاص مش مشكلة. فهو ده يعني المفروض ان اي مفاد الكلام ده كله ان المسيح المفروض يخضع للسلطان، وان لو السلطان ده بيفرض عليه فلوس معينة يدفعها هو ايه؟ سعيد ومبسوط، على اساس ان ده بيسهر علشانك يعني كده يعني، وان هو في الاول والاخر ايه؟ ربنا هو اللي اقامه في هذا المقام، فمش المفروض يعترض عليه ولا اي حاجة ولا يقاومه، لان هو لو قاومه بيقوم بيكون بيعمل ايه؟ يقاوم ترتيب الله يعني. كويس. طبعا النصارى ما لهمش في الحوار ده خالص، في بعض المسيحيين بيستغربوا اصلا لما بنقرا لهم الكلام ده، في بعض المسيحيين بيقولوا خلوا الانجيل في الكنيسه وملكوش دعوه بينا، احنا في حياتنا السياسيه ونجيب حقنا ومش عارف مين والكلام ده كله. ما هو بقى احنا مختصين البلد وكده، حقوقنا يعني نجيب حقنا. فبقول لك سيبك انت من كلام احبوا اعدائكم واعطوا ما لقيصر والكلام ده قولوه في الكنيسه، لكن احنا اللي هم بقى اقباط المهجر والناس دي والكلام ده كله اللي بيعملوا مشاكل يعني واحزاب وحاجات زي كده. طيب هنا بيقول لا تكونوا مديونين لاحد بشيء، المقصود هنا ان الجزية والجباية دي زي ما قال تدرس يعقوب ملطي دي حقوق الحكومة، فانتوا مفروض تدفعوها، لو ما دفعتوش يبقى انتوا تعتبروا ايه؟ مديونين. فهو بيقول لا تكونوا مديونين لاحد بشيء الا بان يحب بعضكم بعضا، لان من احب غيره فقد اكمل الناموس. بعدين بيقول نصوص يعني ما فيهاش مشكلة، لأن لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي، وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمات، أن تحب قريبك كنفسك. كويس. يعني هو بيوصيهم يسمعوا الكلام ويبقى حلوين ومقططين وكلام منه. هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا، قد تناهى الليل وتقارب النهار. المقصود بالكلام ده إيه؟ المقصود بالكلام ده إيمان بولس بأن المسيح قرب يجي مرة تانية. هو أشار لده صراحة في تسالونيك الأولى، مش فاكر الأعداد، في أول إصحاح وخامس إصحاح قال الكلام ده، لو خلينا نطلع النص ايه؟ نحن الاحياء الباقين. في تسالونيك الاولى 4:15 بيقول فاننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، اننا نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنختطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. فهو بيقول ان هو هنا بيقول صراحة احنا نفضل عايشين لغاية المسيح ما هيجي، هنا بيشير إليها إشارة، وبيقول إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب. يعني نستيقظ من الغفلة يعني اللي احنا فيها، في أي وقت هيجي المسيح، قد تناهى الليل وتقارب النهار. فكرني بأغنية مازنجر دي، قد بدا النهار ومش معلم. فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. إيه المقصود بأسلحة النور؟ يعني ما نحبه والكذا، الوصايا اللي قاعد يقولها دي، لنسلك بلياقة كما في النهار. خلي بالك بقى الأوصاف اللي هو هيوصفها دي، وش معناها ان كان بيتم ممارستها في المجتمع المسيحي ده هو. فلو جبنا نقرأ في الفاندايك بيقول كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد. ترجمات التانية طبعا بتتفنن في إظهار مزايا المجتمعات المسيحية الأولى، فبيقول لا في العربدة والسكر، ولا في الفحشاء والإباحية، ولا في النزاع والحسد. دي ترجمة الحياة. العربية المشتركة بتقول لا عربدة ولا سكر ولا فجور ولا فحش ولا خصام ولا حسد. في اليسوعية لا قصف ولا سكر ولا فاحشة ولا فجور ولا خصام ولا حسد. الإنجيل الشريف بيقول لا مجون ولا سكر ولا فسق ولا خلاعة لا خصام ولا حسد. نشوف بالمرة المصطلحات اللي حب يترجم إليها البوليسية، بيقول لا بالقصوف والسكر ولا بالمضاجع والعهرة والعهر زي ما بيترجم، ولا بالخصام والحسد. فهو قطعا ولا شك بما انه بيتكلم بالاوصاف دي معنى كده هو المجتمع المسيحي ده كان فيه الكلام ده، ما فيهوش كلام. ورغم ان هو ما بيقولش ده صراحة الا ان احنا تعلمنا من خلال التفاسير واستقراء التاريخ المسيحي المبكر ان هو احنا علينا ان احنا نقرأ ما بين السطور، ما دام بينهى عن شيء يبقى ده كان بيحصل، ما دام بيأمر بشيء يبقى هم كانوا بيقصروا فيه وهكذا، ما دام بيتعجب من شيء يبقى ده كان بيحصل وهكذا. زي مثلا في رسالة غلاطية ان انا اتعجب انكم ارتديتم عن المسيح ومش عارف مين واتبعتوا انجيل اخر، ده معناه ده كان بيحصل. في قوم بينكم بيقولوا كلام مخالف لمعتقدنا، ده معناه ان كان في ناس شغالة دعوة ضد بولس وهكذا. فما دام هو بيحذر من شيء ده كان بيحصل، كان بيأمر بشيء ده ما كانش بيحصل. هنا بيقول بل البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. يعني البسوا الرب يسوع المسيح، يعني تبقوا زيه، يعني كأنكم المسيح، كأن المسيح ده حاجة يتلبس فأنا هبقى زيه في شكله، يعني في ظاهره، يعني نتخلق بأخلاق المسيح. هو المفروض ان ده الطبيعي في الأديان، حتة ان الله عز وجل هو بيكون مصدر الأوامر والنواهي، وبعدين النبي ده هو بيكون القدوة اللي أنا بتبعه. طبعا بالنسبة لأنبياء العهد القديم ده مش حاصل خالص، في بيعمل كل حاجة وحشة ممكن يتخيلها الإنسان، فالقدوة دي مش موجودة. بالنسبة للعهد الجديد المفروض بغض النظر عن النقائص اللي بينسبها العهد الجديد للمسيح في بعض المواقف، إلا إنه المفروض هو يكون إيه؟ القدوة يعني والمثال الجيد وهكذا. فهو المفروض بولس كان في دماغه الفكرة دي، وإن إن المسيح هو أحسن واحد وأفضل واحد، وإن احنا نتخلق بأخلاقه، أو زي ما قرأنا في أفسس في فيليبي إنه انتم متكبرين تواضعوا زي المسيح، حاجات زي كده كتير. ودايما بيشير ان هم يعني يا اما يبقوا زي المسيح يا اما يبقى زي مين؟
زي هو.
كان كل شوية يقول كما انا، وطبعا ده ما كانش افتخار ولا حاجة، ده هو متواضع، بس ايه يعني لازم يكون في قدوة، يعني غصب عنه لازم يفتخر ويقول ان انا احسن واحد فيكم ولازم تبقوا زيه والكلام ده كله. المسيحيين بقى للأسف حاليا بينقضوا الفكرة دي ويقولوا لا، ده احنا البشر ما فيهمش حد عدل نقدر نتمثل به، فلازم الاله نفسه يتجسد ويبقى انسان علشان يدينا ايه صورة يعني وقدوة ومثل نحتذي به وهكذا. ده فكر للأسف سيء جدا جدا يعني. فهو انا عشان انا اقدر احتذي بانسان لازم ابقى عارف هو انسان زي، لكن واقعيا لو انا هتكلم عن المسيح ان هو الله نفسه والعياذ بالله نزل وعاش على الارض كانسان، هبقى دايما في عقل الباطل انا عمري ما هقدر ابقى زيه، ده ربنا. لكن لما ابقى متأكد ان هذا الشخص القدوة هو انسان زيه، والفرق ان هو بيوحى اليه فبيتبع هذا الوحي، وبما انه بيبلغنا هذا الوحي فانا اقدر اتبعه زيه، فيبقى بالتالي القدوة وامكانية الاحتذاء بهذا القدوة موجود. لكن بالنسبة للمسيحيين في دماغه ازاي هقتدي بالمسيح وهو الاله نفسه، ولما يجي يغلط ويقول لك طب المسيح ما غلطش او كان عايش حياة كريمة، ما هيقول لك طب ما ده ربنا، يا عم انا هبقى زي ربنا ازاي. فده المقصود بقى للبسه الرب يسوع المسيح. طيب في الإصحاح 14 بقى بيبتدي يرمز رمزا لانشقاقات وخلافات حصلت في المجتمع المسيحي اللي في كنيسة روميا ده، هو ما بين المسيحيين اللي من أصل وثني والمسيحيين اللي من أصل يهودي، وبيرمز للمسيحيين اللي من أصل وثني إن هم المسيحيين الأقوياء، لكن المسيحيين اللي من أصل يهودي بيرمز لهم بأنهم ضعفاء في الإيمان. والسبب في إن بولس بيقول عن المسيحيين اللي من أصل يهودي إن هم ضعفاء على أساس إن هم المفروض كانوا لسه متأثرين بالعمل بالناموس، وإن في أكل حرام وفي أكل حلال وفي طقوس معينة لازم تتعمل وعبادات ولازم نعمل بالناموس وهكذا. فبولس بيوصف هؤلاء اللي لسه ما زالوا تحت قيود الناموس إن هم إيمانهم ضعيف. إيمانهم ضعيف ليه؟ لأن هم مش قادرين يستوعبوا إنه خلاص الناموس ده ملوش لازمة حقيقية في حياة الإنسان. أنا أتخلق بيه كده يعني، لكن مش حاجات لازمة علي أن أنا أعملها. فاهم إزاي؟ فهو في الأول بيبتدي يتكلم بالرمزية، وبعد كده هنقدر نستشف في المقصود بالكلام ده إيه. فهو بيقول من هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار. خلي بالك برضو في فكرة في الإصحاح ده، أنا أرى أنه علمانية أو ليبرالية بحتة، فكرة أن ما فيش أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، ولا هو بيعمل كلام بيعمل حاجة وحشة ما تحكموش وما تقاوموش وما لكش دعوة بيه، هو في حاله ربنا بس اللي هيحكمه، أنت ما تحكموش وما تقولوش أنه هو صح ولا هو غلط، كل واحد يعبد ربنا زي ما هو عايز، كل واحد ياكل اللي هو عاوزه، كل واحد يشرب اللي هو عاوزه، كل واحد يقدس اليوم اللي هو عاوزه، كل واحد ينفض لليوم اللي هو عاوزه، كل واحد ربنا اللي حاكمه في الاخره، محدش له دعوه بالتاني. الفكره دي ليبراليه بحته، ان ما بيبقاش في تواصي بالحق ما بين المجتمع، وما فيش ان انا شايفك مقصر فاقوم انصحك بالمعروف وامرك بالمعروف وهكذا، ما فيش، لا انت مالكش دعوه بيه، هو ايمانه ضعيف سيبه في حاله ماشي دعوه بيه، انت ايمانك قوي لنفسك وهو ايمانه ضعيف لنفسه. فبالتالي بقت النتيجه ايه؟ ان كل واحد يعمل اللي هو عاوزه، ومحدش ينصح التاني او يكلم التاني او يقوم التاني، وبيعتبر هذا التقويم انت مالك انت. الفكره اللي بيتم ترويجها في المجتمع ان انت بأمرتي انت تيجي تنصحني، وانت مش احسن مني، وانت ازاي تحاكمني، وربنا بس اللي يحاكمني. يا اخي ده كان في فيديو عجيب جدا لواحد اقل ما يقال عليه انه ما علينا، وبعدين هو اصلا صاحب عامل كتاب اسمه الكتاب الاول، وبعدين شوية راح عامل كتاب تاني سماه الكتاب التاني في مستوى فابيض يا وردي، وبعدين بيجي بيروج بقى للليبرالية. كان له برنامج على التلفزيون مش فاكر اسمه ايه، راجل كده وشه عامل زي فيدو ديدو، عارف فيدو ديدو بتاع 7 اب ده، اللي هو وشه مثلث كده وشعره واقف شويه ومنحكش وبيلبس نظاره كده، كان بيطلع في الاول على برنامج في الراديو، بعد كده لما كتب الكتابين دول بقى مشهور، استضافوا مره باسم يوسف، هما فكر واحد يعني وكده. فالمهم هو كان له برنامج على التلفزيون بيروج لفكره الحريه الشخصيه الليبراليه، بيروج للليبراليه بشكل بشع، ويقول لك انت مش من حقك لو شفت واحد وواحده بيبوسوا بعض في الشارع انت مش من حقك تعترض، مش عاجبك ما تبصليش، زي ما كاني لابس تيشيرت لونه مش عاجبك ما تبصليش. فبالتالي انت يعني، وقعد يقول لك دي حريه شخصيه، وقعد يقول لك بتصل لدرجه حريه شخصيه ان انا اقتنع ان ده حلال او ده حرام فاعمل الحلال او امتنع عن الحرام او اعمل ده، اقتناع الشخص انت مالكش دعوه بيه. هو المفروض في الشريعه الاسلاميه ان العبادات الشخصيه اللي ما بينك وما بين الله ده ما فيش قيد خارجي بيضغط عليك علشان انت تعمله، ده حاجه بينك وبين ربنا،
المفروض ان انت بحسب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب المنظومه, يعني الاب يخلي ابنه يصلي ويربيه على كده من صغره ومش عارف مين. طب لو هو كبر خلاص وهو ما بقاش عاوز يصلي, يعني ما فيش, مش هقدر اكبره غصب عنه. انا بمارس حدود الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود سلطتي, كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيتي. فاهم ازاي؟ طيب في بقى بغض النظر عن موضوع العبادات اللي ما بيني وما بين الله عز وجل وموضوع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي, في بقى فكرة المسلم في قلب المجتمع. انت ما ينفعش, الاسلام ما بيسمحش ان انت تعمل فعل في مكان عام او في وسط المجتمع يأثر على غيرك ويشجع على رذيلة او يشجع على معصية او يشجع على فحشاء ومنكر, وبعدين تقول لي دي حرية شخصية. حرية شخصية في بيتكم تستخبى وتعمل هذه المعاصي في بيتكم, لكن إن كون انه يعلن ده ويذيع ده ويعيش ده في قلب المجتمع فالناس تشوفه وتعتقد ده عادي فيجرئ الاخرين على المعصية بمعصيته هو, ده الحكم الاسلامي بيمنعه, والحاكم ممكن يعاقبه بحكم تعزير, يعلقه بقى في عمود نور, يجلده على رجله, ايا كان بالدماغة دي. شوف انت بقى العقاب المناسب للدماغة, تحلق له زلبطة ايا كان يعني. لكن المفروض ان الفكر ده اللي انا شايف هو مستمد من المسيحية, الفكر ده ضد الشرع الاسلامي. فكر كل واحد مع نفسه, كل واحد حر ومحدش له دعوه بالتاني, وربنا بس اللي يحاكمني. هم عاوزين ده يفعل في المجتمع. للاسف الشديد انا كنت كتبت على الفيسبوك ان المسيحيه, فكر المسيحيه في الله التثليث والتجسد هم مصدر الالحاد, وان السياسات اللي تم تفعيلها لما المسيحيه بقت هي الديانه الرسميه للامبراطوريه ده سبب العلمانية والليبرالية. في أخ للأسف علق يعني مفاد الكلام, لا المسيحية ملهاش دعوة, وإزاي يكون المسيحية ديانة سماوية ومش عارف مين ومع التحريف. أنا حزين جدا إن الأخ كتب التعليق ده رغم إن هو مفروض عامل في مجال الحوار الإسلامي المسيحي وكان أدمن في غرفة الأخ وسام, والمفروض يكون عارف عن المسيحية أكتر من كده. انا قصدي ان المسيحية بتعلمها الفاسدة هذه حكمت العالم تقريبا قبل مجيء الاسلام, فبالتالي تقريبا كل العالم تأثر بهذه المفاهيم يعني بغض النظر في الشق الاجتماعي او في الشق اللاهوتي او فكره عن الله. فبالتالي المفروض بغض النظر عن تقصير المسلمين في اداء الدعوة ونشر العلم وتصليح هذا الكلام, إلا إن الأصل كان هو الوضع البشري اللي كان عليه الناس قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم, اللي كان المؤثر الرئيسي فيه المسيحية. ده مفروض محدش ينكره. لغاية القرن السادس الميلادي لغاية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت تقريبا كل الإمبراطورية تحت الحكم المسيحي, جزء بسيط كان تحت حكم الفرس, لكن اللي معروف تاريخيا ان الرومان كانوا اقوى من الفرس, فبالتالي يبقى مين اللي مؤثر على عقول الناس اكتر؟ المسيحية. فبالتالي يعني الموضوع مش بالبساطة اللي بعض الناس ممكن تتخيلها. انا مقتنع اقتناع شديد جدا ان الفلسفة اليونانية مع الفكر المسيحي الفاسد هو اكبر سبب للإلحاد, وان تفعيل هذه النصوص الغريبة جدا في المجتمع وفكرة لا تقاوموا الشر ومش عارف مين وكل واحد ده سبب العلمانية والليبرالية وهكذا. وفكرة اصلا ان المسيحية هي بتأصل فكرة بحسب تفسيرهم اعطي مال لقيصر لقيصر ومال لله لله, وان المسيحية ديانة اكثرها روحية وان هي اصلا مفيهاش شرائع, كل ده بيأثر في تصرفات الناس وتعاملهم مع الناس وهكذا. فأنا للأسف حزنت لما الأخ يتكلم وكأن يعني أو ما فهمش إيه المقصد من كلامي, فخلى كأن اللي يقرأ تعليقه لا ده تقصير المسلمين هو السبب. ما علينا. طيب هنا بيقول خلاص من هو الضعيف في الإيمان فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار. فاقبلوه دي المقصود بإيه؟ يعني ما يكونش فيه عزلة، لا هو وحش وهو إيمانه ضعيف. المقصد هنا في إيمانه الضعيف مش العامل القلبي، إن هو هيوضح فيما بعد إن الموضوع مرتبط بأعمال وأفعال بيعملها في المجتمع، والأعمال دي تصنف على إن اللي إيمانه ضعيف هو اللي بيعملها. فبالتالي هو عاوز يقول لا، اللي زي كده ما تعتزلوهوش، اختلطوا بيه وهكذا. وبعدين فكرة طب اختلطوا بيه مع ان انت مالكش دعوة بيه في ناحية ايه؟ النصيحة والارشاد والمحاكمة والكلام ده كله، لا انتوا تعيشوا كلكم مع بعض في المجتمع وكل واحد في حاله وكل واحد مالوش دعوة بحد. هنا ده المقصود بلا لمحاكمة الافكار. لو بصيت هنا في ترجمات تانية بيقول في الحياة ومن كان ضعيفا في الإيمان فاقبلوا بينكم دون أن تحاكموه على آرائه، يعني سيبوه زي ما هو ما لكوش دعوا بيه. العربية المشتركة اقبلوا بينكم ضعيف الإيمان ولا تحاكموه على آرائه. هنا بيقول لك إيه؟ ولا تناقشوا آرائه في اليسوعية، يعني مالكوش دعوه بيه، سيبوه زي ما هو وحش حلو، يبقى فيه خلطبيطة في المجتمع ومحدش يقومه. لو بصيت على النص اليوناني هنا مكتوب الكلمة اليونانية هنا ديالوجسمون، جاية من كلمة ديالوجوس، يعني لوجوس كلام، دي بواسطة اللي هو الكلمة اللي ديالوج، الكلمة الانجليزي ديالوج يعني معنى ايه؟ ما يكونش في ما بينكم ايه؟ حوارات او محادثات او مناقشات. فده المقصود. طب ازاي انا هقبله وبيقول لي لا مفيش، ما تناقشوش في اللي هو عليه، سيبه زي ما هو، ما تكلموش، مالكش دعوه بيه. فده معناه ايه؟ طب هو على اي اساس هيتحسن؟ ولا هو على اي اساس هيبقى افضل؟ فدي من كلمه اليونانيه اصلها ديالوجيسموس اللي هي معناها يعني ديبيت او ديسبيوت، مناقشه او حوار او كده يعني. طيب ماشي، لا لمحاكمة الأفكار يعني ما تناقشوش في رأيه. طيب في رومية 14:2 بيقول واحد يؤمن أن يأكل كل شيء. خلي بالك ما وصفوش ده القوي ولا الضعيف، بس من باقي السياق تفهم أن ده القوي، وأما الضعيف فيأكل بقولا. هنا البروتستانت استشهدوا بالنص ده على الكنائس اللي بتحرم اكل اللحمه في الصيام، وبيقول لك ده بولس قال عنهم الضعفاء في الايمان، ايمانهم ضعيف فبيمتنعوا عن اللحمه. الارثوذكس بيردوا عليهم وبيقولوا في رومية 14:21 في نفس الاصحاح حسن الا تاكل لحما ولا تشرب خمرا، يعني ده الكويس. طب انا هفهم الموضوع، بس انا اقصد يعني بغض النظر مين فيهم فهمه صح، في الاول والاخر بولس ما قالش ان الاصوام تكون بالشكل ده، دي تبقى سمة عامة في الحياة المسيحية، وبعدين المسيحيين فسروها بطرق تانية. انا هفسرها دلوقتي لان الموضوع له علاقة بالوسط في المجتمع. اولا خلي بالكم لان هو هيقعد يقسم المجتمع لمسيحي قوي ومسيحي ضعيف. اول حاجة بيقولها في موضوع الاكل، القوي بيأكل كل شيء لكن الضعيف بيأكل بقول نباتي، بقول بس. كويس، المفسرين قالوا ده معناه ايه علشان نفهم المجتمع المسيحي المبكر ده كان عامل ازاي. فهم قالوا المجتمع في روميا في الاصل كان مجتمع وثني، فبالتالي كان صعب على اليهودي انه يلاقي اكل هم بيصفوه كوشر، يعني حلال مطابق للشريعة اليهودية. كان بيبقى ذبح للأصنام أو مش عارف أو الدم أو المخنوق أو فاهم إزاي. فرح قايل المفسرين قالوا كان صعب على المسيحيين اللي من أصل يهودي اللي لسه بيعتقدوا إن هم المفروض يلتزموا بالناموس إن هم يلاقوا لحمة حلال. فكانوا بيعملوا إيه؟ بيبقوا نباتيين بس يأكلوا بقول. فهو بيقول القوي بقى يأكل كل شيء، وحط خط تحت كل شيء. دي على رأي ميمو لو هياكل لحم قرود ما فيش مشكلة، وده ايه؟ ده القوي اللي بيعمل كده. بولس بيشرح ليه بقى القوي بيعمل كده في نهاية الإصحاح، ان هو خلاص عنده ايمان ان ما بقاش ان تحت نير او قيد او عبوديه الناموس، اتشال خلاص الحوار ده. فبالتالي هو يقدر يعمل ايه؟ ياكل اي حاجه او يشرب اي حاجه حتى لو الناموس بينهى عنه. فده معنى ده الفكر بتاع بولس، ان القوي بيعمل كده، بياكل كل شيء وبيشرب كل شيء وبيعمل اللي هو عايزه. ليه؟ فكرة ان خلاص احنا ما بقيناش تحت قيود الناموس. لكن ده ضعيف ليه؟ عشان لسه فاكر ان الناموس لازم نلتزم بيه. فكأنه بيقول عادي لو ما فيش ذبائح حلال كل ده المفروض. وبولس نفسه في نفس الاصحاح بيقول ايه؟ انا اثق او اؤمن او حاجة بتعطي يعني ثقة، يعني ان ما فيش حاجة نجسة في ذاتها. ده اللي أنا بعتقد من جوايا إنه نجس بيبقى نجس، لكن أنا لو اعتقدت إنه مش نجس يبقى هو مش نجس، يبقى أكله عادي. فلو عاوز يأكل خنزير يأكله على أساس إنه هو إيه؟ مدام آمن إنه ما بقاش في حاجة اسمها نجس وطاهر، الناموس خلاص اتشال، يبقى هو طاهر، يبقى هاكله يبقى طاهر. إيه يا جدعان الدماغ دي؟ فقال لك خلاص المؤمن القوي يأكل كل شيء، لكن الضعيف هو اللي يأكل بقول. هنا بيقول لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، يعني ما تضايقوش. هلسه أخلص الجزء ده. فهو بيقول لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، ولا يدن من لا يأكل من يأكل، لأن الله قبله. فهو الفكرة ان يعني لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، ان اللي مش بيأكل ده وحش، ايمانه ضعيف، محدش يقول كده. ولا يدن من لا يأكل من يأكل، التاني ما يدينوش بمعنى لا انت بتخالف الناموس او حاجة زي كده. قال لك لا، انتوا ما كوش دعوة ببعض، عيشوا كده حياة عادي، ولا حد يقول للتاني انت ايمانك ضعيف، ولا التاني يقول له انت بتخالف الناموس. فهنا بيقول خلاص من انت الذي تدين عبد غيرك هو لمولاه يثبت او يسقط. هو لمولاه يثبت او يسقط، يعني المفروض يفضل مؤمن ولا يخليه يعني يكفر او كده، ولكنه سيثبت لان الله قادر ان يثبته. خلينا بص النص ده في الترجمات. هنا ترجمة الحياة بيقول فمن أنت لتدين خادم غيرك، إنه في نظر سيده يثبت أو يسقط، ولسوف يثبت لأن الرب قادر أن يثبته. حلوة حتة ولسوف يثبت دي، ماشي. العربية المشتركة بيقول ومن أنت حتى تدين خادم غيرك، فهو في عين سيده يسقط أو يثبت، وسيثبت لأن الرب قادر على أن يثبته. من أنت لتدين خادم غيرك، أثبت أم سقط؟ ده العرب اليسوعية. فهذا أمر يعود إلى سيده وإنه سيثبت لأن الرب قادر على أن على تثبيته. الإنجيل الشريف بيقول من أنت حتى تنتقد خادم غيرك، إن كان يثبت أو يفشل هذا قرار سيده هو، بل إنه سيثبت لأن المولى قادر على أن يثبته. أنا حاسس إن في تحريف في النص ده، مش ده أهو، شفت كنت عارف. طيب حست الشاب عندي في التحريف قوية جدا. طبعا أنا لاحظت إيه يا شيخ أحمد علشان كده قلت إن في تحريف. ها والرب الرب والله نص بيقول الله، نص بيقول الرب.
وبرضه حته عبد
دي
برضه اللي هو اصلا كل التروات كانت بتقول عليها خير.
ايه؟
حته عبد هنا، ان انت الذي تدين عبد غيرك.
امال التاني بيقول ايه؟
خادم.
لا دي ترجمه مش مشكله. طيب احنا ننزل نصلي وبعدين نشوف هنا في خلاف. كوريوس اتحولت بقت ثيوس. ندور فيها دي اتعملت ليه، بس بعد ما نرجع من الصلاه ان شاء الله. فقلنا هو في تحريف في النص بتاع روميا 14 4 ده، من أنت الذي تدين عبد غيرك، هو لمولاه يثبت أو يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. في بس أبص هنا على النص اليوناني هنا كرنون أليتون تؤديو كوريو، في هنا كوريو ده هو سيده، وبعدين في كوريوس تانية، يعني في اثنين في النص، في واحدة اللي هو لسيده وفي بقى لأن سيده قادر أو اللي هو التاني. فينا في اليو بي أس أدي الأولاني تو إديو إديو كوريو، دين ما فيهاش خلاف. الجزء اللي فيه خلاف هو ان لان الله قادر او لان الرب قادر، هنا دي اللي عليه خلاف، اللي هي دوناتيجار هو كوريوس ستيساي اوتون. كوريوس دي هو بيقول اختصارا كده من الهامش النقدية بتاعت اليو بي اس ان هي اللي موجودة في الاقدم والاصح، وش بردية 46، أقدم بردية الرسائل بولس، الصينائية، الفاتيكانية، السكندرية، الأفرامية، قبطية، الصعيدية والبحيرية، الأرمينية، وآباء تانين. بس اللي بيشهدوا لي الله برضو بحسب المسيحيين يعني اللي بيحبوا يدافعوا عن كل حاجة، هتبقى دي برضو بالنسبة لهم القراءة الأصلية موجودة. أقدم مخطوطة هي بيزا يوناني يعني، وبعدين هنا بيقول انظر 14-3، يعني في علاقة ما بين النصين. هنا بيقول لأن الله قبله، فاهم ازاي؟ فهو ممكن يكون ايه تأثر بهنا لأن الله قبله هنا بعدين، لكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. طيب خلينا بس بص تاني على المخطوطات. فهو غير كوريوس لثيوس دي في مخطوطة بيزا، وفي الغالبية العظمى من المخطوطات لما بيكتب بي واي زي دي كده معناها الماجوريتي، The reading of the Byzantine witnesses، نص الأغلبية. في مخطوطات لاتينية قديمة والفولجاتا وأباء تانيين. في مخطوطة واحدة بس من كتابات القراءات الكنسية والصلوات الكنسية حذفته خالص. طيب خلينا نبص كده على التكستوال كومنتري بتاع بروس ميتزجر، نشوف هو قايل التحريف يعني ليه ممكن يكون غير كوريوس لثيوس، مدينها تقدير ايه. بيقول instead of curious which is strongly supported باي بردية 46، يعني مدعمة بقوة من الشواهد دي،
several uncials يعني مخطوطات أنهي أحرف كبيرة and many minuscules اللي هي أحرف صغيرة read Theos. The copyists having been influenced by Theos in verse 3 يعني خدوا Theos من هنا خلوها Theos هنا كمان. طيب عاوز أبص برضو على ال Net Bible. لا يعني هو اعتقد ان النص هنا بيقول لان الله قبله فهنا لان مفروض بقى نفس الشخص الله قادر ان يثبته ده المقصود يعني. ابص بس على تعليق النت بايبل هنا حاطين عليها for God has accepted him for the Lord is able هنا كاتب TC يعني textual text critic note يعني ملحوظة نصية most manuscripts especially western and byzantine يعني معظم مخطوطات غربي أو بيزنطي كذا كذا read Theos in place of Curios تقرأ Theos مكان Curios however Curios is found in many of the most important manuscripts كذا and Theos looks to be an assimilation يعني بيقلد أو متأثر به نص رقم 3 هو بشكل عام هنا علشان نفهم القصة إيه المقصود هنا في الفاندايك كاتب هو لمولاه يثبت أو يسقط هو المفروض هو لسيده اللي هو المفروض المسيح ده المقصود به ولكنه سيثبت لأن السيد أو الرب اللي هو المسيح برضو قادر أن يثبته ده المقصود هو إيه المفهوم اللي مفروض استخرجه بولس من الفكرة دي إن هو ذكر في الإصحاح اللي قبله حتة سنة هنا الفكرة هي إن الإصحاح اللي قبله كان بيتكلم على ان انتهى الليل وتقارب النهار وان خلاص انا الان اقرب يعني بيتكلم في موضوع ايه ان المسيح قرب يجي تاني فهو المفروض موضوع قبول الايمان ده ربنا هو اللي بيقبل الايمان التثبيت بقى فكرته ايه ان هو يفضل على هذا الايمان فلما المسيح يجي هيخطف معاه مين فهو بالتالي يبقى القصة ان هو هل هو فضل ايمانه مظبوط او فهم يعني هو خلاص ظاهريا هو دخل الايمان كون بقى هو ضعيف المسيح مش هيقبله او قوي المسيح هيقبله ده مش في ايدك ده في ايد المسيح بالمعنى ان هو هيجي بقى في المجيء الثاني هيخطف اللي فعلا ثبتوا كإيمان أو هو قبلهم كأنهم يخدموه أو حاجة زي كده ده المقصود بالنص يعني فهو هو بيقول في بس محاولة تانية فيها نوع من أنواع عاوز يأله المسيح فيها يعني هنا بس أنا عاوز أقول إن عبد هنا في اليوناني دي ألانتون لا كرينون تعاقب أيكيتون أيكيتس سانة شوفوا اللي تحت كنت أقول بس في النص ده في حتة من أنت الذي تدين عبد غيرك الكلمة اليونانية اللي تم استخدامها هنا اللي هي كلمة أويكيتين تو إديو يعني أويكيتين بتاع غيرك طيب إيه أويكيتين دي بتاخد رقم إيه أيوة إيه أويكيتين ده لا هو دولوس ولا هو بايدوس ولا كلمة تالتة يعني إيه المقصود بيها فهنا بيقول جاية من كلمة
أويكيتيس اللي هي من أصل كلمة أويكيو اللي هي من أصل أويكوس يعني بيت. شوف أنا جبت فرام كذا بدوس وأوصل للي قبليه. طب إيه دي أصلا؟ خلينا نرجع ليها تاني. يعني زميلك في البيت، أفلو ريزيدنت، واحد عايش معاك في البيت، مش معناه عبد خالص، بس المفروض هنا هنا بيقول هاوسهولد سيرفنت، عبد بيعيش في البيت. انا تعالى كده اما نشوف تم استخدام الكلمه دي فين في العهد الجديد، كله على برضه كله على بعضه اربع مرات. في لوقا 16 13 بيقول لا يقدر خادم ان يخدم سيدين، لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر. طب خادم تم ترجمتها خادم. هنا في رومية 14 4 ده اللي احنا بنتكلم فيه. في اعمال الرسل 10 7 بيقول فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كرنيليوس نادى اثنين من خدامه. ماشي، ايها الخادم كونوا خاضعين بكل المقصود بيها اللي بيبقى قاعد في البيت اللي بيحزن. لكن هنا انا اقصد ليه ما استخدمش كلمة دولوس اللي هي ممكن تترجم خادم بمعنى تاني اللي هو اخدموا المسيح او انا خادم المسيح، او اللي ان هي ليها علاقة بمعنى الشخص اللي في البيت، لان البيت ده بتاع حد وهو قاعد معاك في البيت فهو ايه زيه زيك، فمش انت اللي من حقه تطرده من البيت، صاحب البيت هو اللي لما هيجي البيت فاهم المعنى هيقوم شايف بقى ده يطرد ولا ما يطردش، فده المقصود يعني. فهو بيقول هو لمولاه يثبت او يسقط، سيد البيت اللي هو المفروض بيه المقصود بيه المسيح هو هيجي بقى يشوف هيخليه في البيت ولا مش هيخليه، ولكنه سيثبت لان السيد قادر ان يثبته، هو يثبته خلاص والمسيح قادر ان هو يثبته. طيب هنا بيبتدي بقى يشوف مشكلة تانية غير مشكلة الاكل، واحد بياكل كل حاجة ده القوي، واحد ما بياكلش غير البقول. هنا بيقول واحد يعتبر يوما دون يوم وآخر يعتبر كل يوم فليتيقن كل واحد في عقله. إيه؟ تعالوا نبص في الترجمات ايه نظام اليوم دون يوم وايه ده. الحياة بتقول ومن الناس من يراعي يوما دون غيره، ومنهم من يعتبر الأيام كلها متساوية. يعني في جماعة من المسيحيين الأوائل بيفضلوا يوم معين، هو يقولك ده اليوم ده نهتم بيه. التاني بيقول كل الأيام زي بعضها. غالبا غالبا المقصود بالحوار ده ان يا إما كان في مسيحيين اللي هم من أصل يهودي ما زالوا بيعظموا يوم السبت، المسيحيين التانيين قالوا لا يوم السبت ده تعظيم وراجع للشريعة، الشريعة خدت صابونة فخلاص احنا ما بقيناش تحت نير الشريعة او تحت العبودية، فكل الايام زي بعض، ما فيش يوم مقدس لازم نعمل له حاجات معينة، لا ده زيه زي باقي الايام، ده المقصود. فهو بيعبر عن الخلافات اللي كانت حاصلة ما بين المسيحيين من اصل يهودي اللي كانوا بيعظموا يوم معين، والمسيحيين اللي من الاصل وثني اللي هو كان كل الايام عندهم زي بعض مفيش يوم بيقدسوه معين او كده. فهو بيقول فليتيقن كل واحد في عقله الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، يعني ده حاجة ما بينه وما بين المسيح، يعني المفروض فكرة ان زي ما هو هيوصل فيما بعد ان المسيح عمل كل ده علشاننا، فاحنا كانه اشترانا يعني بفكره الفداء وكده. وبعدين هو بيربط كل الحاجات دي بانه في الاخر المسيح هيجي وبعدين هيختار ما بيننا، فاهم ازاي مين اللي هيجي معاه ومين اللي مش هيجي معاه. فهو بيقول انت مالكش دعوه بقى ان هو بيعظم اليوم ده مظبوط ولا لا، او ما بيعظمش اي يوم من الايام ده مظبوط ولا لا، كل ده راجع للمسيح في النهايه. الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم، والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله الذي لا يأكل.
فللرب لا يأكل ويشكر الله. فاهم؟ في فرق ما بين الاثنين. يعني الرب ده المفروض المسيح، والشخص اللي بيشكره أو الكلام ده هو الإله. يعني ما علينا إيه المقصود. وبعدين في رومية 14:7 بيقول: لأن ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته، لأننا إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت. ليه؟ عشان هو مات علشاننا والكلام ده كله. ف يعني كأنه اشترى حياتنا بما إن هو اللي اعطاها لنا من خلال الفداء. الفكرة دي يعني. فهو بيقول: لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود. المقصود يسود يعني يصبح سيدا على الأحياء والأموات. وأما أنت، يعني هي فكرة هو أعظم مننا كلنا، ده عند بولس. لكن مع ذلك فهو ليس الإله المستحق العبادة، هو وسيط ما بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. هو عمل كل ده علشان. أنا بقول هذه الأفكار، فكرة إن المسيح هو الكل في الكل فينا وإنه أعظم واحد فينا والكلام ده، هو اللي أدى فيما بعد للمغالاة في المسيح ومساواته مع الله والكلام ده كله. هو كان النواة الأولى. لكن أنا دايما بأكد إن هو ما قالش المسيح ولا حاجة. فهو هنا بيتكلم في فكرة الوساطة، وإن كل الناس رأسهم المسيح والمسيح رأسه هو الله. الفكرة دي فهو اللي هو عمله ده كلنا، فهو لينا يعني، فخلاص بقى سيد علينا الأحياء والأموات. فكرة الأحياء والأموات، المقصود بالأحياء والأموات فكرة إن هو لما مات نزل أقسام الأرض السفلى وحرر الأرواح الأموات. دي فكرة في العقيدة المسيحية راسخة مرتبطة بالفداء والصلب، إن الشيطان هو الذي له الملك على الأموات. ده لأن الموت ساد على الكل والخطية والكلام ده كله. وبعدين بالفداء والصلب المسيح اتصلب ومات وقعد 3 أيام وثلاث ليالي بحسب اعتقادهم، أو قام من الأموات في اليوم الثالث. كان بيعمل إيه في ال3 أيام دول في باطن الأرض؟ إنه كان بيحرر الأرواح من قبضة الشيطان أو كده. فبقى هو إيه؟ سيد على الأحياء والأموات، الأحياء اللي لسه عايشين بإيمانهم بي وينولوا الحياة، وعلى الأموات زي ما هم بيحب يقولوا اللي ماتوا على الرجاء إن هيجي المسيح ويفدي. فكان عندهم الإيمان والفكرة إن كل الأنبياء جم وبشروا بالفكرة دي، فآمنوا بده إن في يوم من الأيام هيجي المسيح يعمل كده. فخلاص يموتوا على الرجاء، فلما المسيح فعلا يموت هيحررهم من قبضة الشيطان ويحصلوا على الفداء مع الباقيين. فدي الفكرة. لكن أنا أؤكد كلام ده ما بيجعلش المسيح عند بولس إلها مستحق العبادة، لكن هو بيجعله أعظم من أي إنسان آخر يعني. طيب في رومية 14:10 بيقول: وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ سيب الدينونة دي اليوم الدينونة. أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. وبعدين جايب نص بعديه بيقول: أنا حي يقول الرب. ورب ده بقى في العهد القديم مقصود بيهوى الإله مش المسيح. إنه لي ستجثو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. النص ده حصل فيه تحريف بقصد تأليه المسيح. فهو لو بصينا في الترجمات التانية سنجد إن ما بنقفش أمام كرسي المسيح للحساب، ده خلاه في الحياة نقف أمام عرش الله لنحاسب. فهو المقصود هنا الآب. في العربية المشتركة: نحن جميعا سنقف أمام محكمة الله. اليسوعية: سنمثل جميعا أمام محكمة الله. الإنجيل الشريف: لأننا كلنا سنقف أمام كرسي محكمة الله. البوليسية بيقول إيه؟ بيقول: فإننا جميعا سنقف أمام منبر الله. النص اليوناني طبعا ده المستلم، بيقول تو بموتي تو خريستو. بموتي دي المفروض معناها ايه؟ قاموس سترونج G968 سيت او ثرون عرش او ايا كان. منبر يعني او حاجه زي كده. طيب نبص كده على النص ده في اليو بي اس الاصدار الرابع نشوف النظام. ادي ذا جريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن رومي 14:10 بيقول اهو هنا كاتب مختارين توثئوا كرسي الله مش الرب المقصود بالمسيح ده بتقدير ايه؟ بتقدير بي مدينه تقدير بي. انا شايف ان النص ده ايه ما مش لاقيينه في البردية 46 البردية 46 مقطوعة في الحتة دي ولا ايه؟ هي المشكلة ايه؟ المخطوطة السينائية هي اقدم مخطوطة تمام؟ كانت بتقرأ كرسي الله لكن محطوط جنبيه نجمة معناه ايه؟ ان تم تحريف القراءة الاصلية. طب تم تحريفها امتى؟ في اتنين دي يعني دايما بقول بعد الكاتب الاصلي بسنتين يعني في القرن السادس تم تحريف الله للمسيح في السينائية. يعني السينائية بتشهد للقراءتين بس الاصل بيقول كرسي الله. تعالوا كده اما نخلي البرنامج ده يفتح نبص على السينائية شكلها ايه ازاي اتحرفت بس بعد ما نكمل قرايه هنا باقي المخطوطات. المشكلة البتاع ده رخم. رخم قوي برنامج رخم قوي. طيب فالمهم اقدم مخطوطة هي السينائية في بعديها السكندرية والفاتيكانية. خلي بالك بيبقى ليه دلالة ان هذه المخطوطات خصوصا الفاتيكانية ما فيهاش علامة نجمة يعني لم يحدث تصحيح للنص رغم ان هذه المخطوطات عد عليها مصححين كتار فده معناه ان النص فضل لفترات طويلة ده الشكل اللي كان معروف لقرون طويلة على الاقل بالنسبة للناس اللي وقع تحت يديهم المخطوطة. الأفرامية تم تحريفها لكن في الأصل كان بيقول كرسي الله وبيزا يعني في أقدمية وفي توزيع جغرافي مدام بيزا بيقرأ نفس القراءة لأن بيزا نص غربي بعدين في مخطوطات أحرف صغيرة وفي لاتينية وفي فولجاتا وقبطية صعيدية وبحيرية وهكذا. كرسي المسيح هي اللي في الخلاصة موجودة في نص الأغلبية البيزنطية وموجودة في غالبية كتابات القراءات الكنسية واقتبسها آباء كثر. خلينا نبص كده على المخطوطة السينائية شكل التحريف فيها ازاي. واحد بقى ايه يعني اهو شوف واضح جدا اللعب مكتوب في الاصل ثئو وحاطط فوقيها حرف اكس يعني خريستو يعني الفرق في التحريف ايه حرف واحد بس لو انت غيرت ثئو لخريستو بس واضح جدا ان الاصل بيقول ثئو يعني ما فيهوش كلام. طب انهي مخطوطة تانية اللي كان فيها تقريبا الأفرامية بس الأفرامية دي شكلها اصلا زبالة يعني حتى لو الاصل مش متحرف غالبا مش هتعرف تقراه اصلا. حضرتك شفت الأفرامية قبل كده؟ المخطوطة الأفرامية كانت في الاصل نسخة للكتاب المقدس وبعدين في بعض المسيحيين الاتقياء قالوا كتاب مقدس ايه وكلام فاضي ايه وعظات أفرام السرياني افيد فراحوا حاولوا يمسحوا النص القديم او مسحوه على قد ما يقدروا وراحوا كاتبين فيه ايه وعظات أفرام السرياني. وبعدين جه قسطنطين شندورف مكتشف السينائية لاحظ ان في كتابة قديمة انشيال يعني بنظام المخطوطات القديمة فحاول انه يقرأ طبعا على زمانه كان تكنولوجيا طين خالص فراح عمل ايه دلق بعض الكيماويات المعينة بحيث ان ايه الحبر القديم يظهر فطين المخطوطة اكتر لكن لو كان يمكن لو كان ساب المخطوطة زي ما هي كان بوسائل تكنولوجية افضل أشعة فوق البنفسجية ولا تحت الحمرة ولا فوق الحمرة ولا أيا كان كانوا يقدروا يظهروها بشكل أفضل. هوري بس الناس هنا شكل المخطوطة الأبرامية. دي نسخة اهي، ده شكل الصفح. الزرقان ده والخضار ده هو العمودين دول، دول كلام أبرايم السورياني، لكن كلام المخطوطة واخد الصفحة كلها لو قادرين تشوفوا، يعني زي مخطوطة بيزا واخد الصفحة كلها. يعني لو فتحت هنا أي صفحة لمخطوطة بيزا ملونة أهو، هتلاقي الكلام إيه؟ واخد الصفحة كلها. فهي الأبرامية شكلها، لكن إيه الدنيا منيلة خالص. فهو حاول بالحبر الأزرق ده إن هو يعيد إن إظهار النص اللي ورا. والمفروض دي مخطوطة بقى إحنا نعرف نقراها ونطلع منها نص. حاجة جميلة خالص. ما علينا، تعالوا نبص سريعا التعليقات النصية بتاع بروس ميتزجر بيقول ايه عن تحريف النص ده. بيدي طبعا لسيئو تقدير بيه، بيقول at an early date يعني في تاريخ مبكر، وجايب شواهد ماركيون وبوليكاربوس ترتليانوس وأوريجانوس. The reading سيئو which is supported by the best witnesses كذا كذا was supplanted by Christou. يعني لا بس انا عاوز اقول هنا لما بص في التعليق النصي، فين الكلمة اهو، هتلاقوا ان في الشواهد الابائية ناس اوائل خالص. بوليكاربوس ده ماشي، هو بيرجع نظريا مات سنة 156. ماركيون ده according to ترتليان، يعني ترتليانوس قال ان ماركيون اقتبس النص بالشكل ده، خريستو كرسي المسيح يعني. طيب ما علينا، فيمكن ده اللي مدي للنص صعوبة ان في شواهد ابائية مبكرة، لكن ده في حد ذاته له دلالة ان الشواهد الابائية المبكرة دي ملهاش القيمة القوية. ليه؟ لست اسباب قلتهم قبل كده، منهم ثلاثة الكتاب المقدس بيشترك فيها، انه الاصول مفقودة ومسافة زمنية ما بين الاصل والمخطوطات كبير، وفي اختلافات كثيرة جدا جدا. في ثلاثة تانيين ان هم معظم كتابات هؤلاء الاباء موجودة بلغة تانية غير اللي هم كتبوا بيها، يعني مجرد ترجمة، وده بيقلل من مصداقيتها. وان كثير من الاباء الاوائل ذكروا بان كتابات الاباء بتاعتهم كانت بتحرف، وإن معظم الآباء أصلا خصوصا الأوائل كانوا بيستعيدوا النص من الذاكرة، فغالبا كان بيتلخبط كتير. فبالتالي دي أسباب بتخلي كتابات الآباء المصدر الأخير من مصادر نقد النص، وهي مجرد داعمة. يعني في بعض المسيحيين بيشتغلوا على التاريخ النظري، ما زالوا شغالين على التاريخ النظري للأب، وبيتجاهل إن ممكن يكون المخطوطة اللي احنا اخذنا منها كلام الاب ده ممكن في بعض الاحيان قرن خامس وسادس، في بعض الاحيان تاسع وعاشر، في بعض الاحيان بتكون من ترجمة بعيدة كل البعد عن اللغة الاصلية. يعني في كتاب اسمه ده مش التقليد الرسولي، كتاب لإيريناوس مش فاكر اسمه ايه، مشهور يعني، قريت في المقدمة اللي عملاها المركز الأرثوذكسي للدراسات الأبائية، بيقول لك ده النص مأخوذ من ترجمة باللغة البدنجانية، لغة غريبة كده تقريبا أرمينية أو لغة قديمة متأخرة، يعني مش من الترجمات الأولى حتى، وبترجع تقريبا للقرن التاسع ولا الاثناشر حاجة زي كده. وبعدين يجي واحد بقى يستشهد بهذا النص اللي مأخوذ من مخطوطة متأخرة جدا جدا، يقول لك ده إيريناوس أحد آباء القرن الثاني، وده نص من القرن الثاني. ده بيستهبل، ده استهبال. عند علماء النقد النصي ما بيتعاملوش مع كتابات بهذه الطريقة، وعارفين ان كتابات الاباء ليها اقل مصداقية. طيب ما علينا، فهو probably because of influence from كورنثوس الثانية 15. كورنثوس الثانية 15 دي كانت بتقول ايه اصلا؟ بتقول لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح. خلينا نبص على جي ان تي تو بيموتوس بيموتوس تو خريستو. أنا شرحت، أنا مش احنا شرحنا النص ده قبل كده يا شعب؟ أنا قلت قبل كده إن غالبا النص ده المقصود بيه إنه الدينونة اللي فقط مش للمسيح لوحده، تجلسون على كراسي، ده المقصود يعني. وهنا المفروض، هنا النص ما بيقولش إن المسيح هو اللي هيديننا، لكن المقصود هيبقى فيه عرض، مش يعني النص ما بيقولش إن هو اللي هيحاكمنا، لكن أقصد المعنى اللي قاله المسيح لتلاميذه إن في موقف الحساب هيبقى المسيح جالس على كرسي في هذا الموقف يعني. فهو زي ما قال إن أنتم ستجلسون على كراسي تدينون أصباط بني إسرائيل 12 وملكة سبأ تدين مش عارف مين، وفي نصوص في الأناجيل بتقول الكلام ده، فهو ده المقصود. لكن الفكرة إن النص هنا في روميا، النص في روميا بيقول إن يعني في سياق إن هو اللي هيحاكم يعني، لأنه جاب في العهد القديم النص، وبعدين بيقول فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. فواضح إن تم تحريف الله بالمسيح على أساس إنه يبقى المستفاد من النص بحسب الاقتباس من العهد القديم وبحسب النص اللي بعديه يبقى المسيح هو الله اللي احنا ايه هنتحاسب قصاده ونجسه ليه وهكذا. انا برضو بحب اقول ان هذه النصوص تستحق البحث فيها يعني، استحق بحث اكثر، لكن بلا شك النص محرف وما بيقولش كرسي المسيح، بحسب اليو بي اس ونست الالم بيقول كرسي الله. طيب هنا جايب نص بيقتبس من العهد القديم لأنه مكتوب أنا حي يقول الرب وإنه لي ستكسو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. في برضو فكرة أنا قلت قبل كده سيكسو لي، وفي فرق ما بين تكسو باسم يسوع، كون أن المسيح هو بحسب نصوص تانية البولس هو الواسطة أو باسمه نكسو لله، ده مش معناه أن هو اللي بيقدم له هذا الفعل. طب النص ده أصلا موجود فين في العهد القديم؟ بيقول موجود في إشعياء 45-23، إشعياء 45-23 النص بيقول إيه؟ بيقول بذاتي أقسمته خرج من فم الصدق كلمة لا ترجع إنه لي تجثو كل ركبة يحلف كل لسان. هو في الأول وآخر النصوص مش بتتكلم عن المسيح. طيب كذا كذا. طيب فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله، فلا نحاكم أيضا بعضنا بعضا، بل بالحري احكموا بهذا أن لا يوضع للأخ مصدمة أو معثرة. هنا وده الكلام اللي هو هيكمله لآخر الإصحاح، فكرة أن ممكن المسيحي اللي أنت شايفه إيمانه ضعيف هو بيخاطب المسيحيين الأقوياء بالنسبة له اللي هم من خلفية وثنية، فهو عاوز يوصل فكرة انت ممكن تاكل اللي انت عايز تاكله، لكن لو انت عملت ده قصاد المسيح اللي من خلفية يهودية ممكن ده يؤدي الى يبقى عثرة له في طريق الايمان، وكأنه يقول لا ده دين ده وحش دول مش بيحترموا الناموس فيرتد تاني يبقى ايه يرجع يهودي، ده المقصود يعني. فهو بيقول لك ايه انا اني عالم ومتيقن في الرب يسوع ان ليس شيء نجسا بذاتي الا
من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس. يعني مفيش حاجة نجسة. انت بتؤمن ان انه نجس وقتها يبقى الاكل ده نجس. لكن ان الاكل ده او بمعنى يعني المفروض ان الـ ان الـ اي حاجة تم تحريمه على الانسان بحسب الشريعة الاسلامية فهو زي ما قيل عن سيدنا محمد يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهو المفروض الحرام ده خبيث, حاجة وحشة, حاجة وحشة غالبا في المأكولات والمشروبات هي فعلا بتضر الإنسان, وده بيثبت فيما بعد. أي نعم ممكن في بداية الدعوة الإسلامية ما كانش عند المسلمين الإمكانية المعملية أو العلمية إن هم فعلا يقولوا الخمر ده بيسبب كذا 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 أو لحم الخنزير بيسبب كذا كذا كذا, فكانوا بينقادوا للأوامر الإلهية بغض النظر لو هو ما أدركش الحكمة من وراها ولا لا. لكن احنا بنقدر نعزز هذا الفهم بان فعلا الخمر بيسبب كذا وان اللحم الخنزير بيسبب كذا وان اي حاجات مأكولات او مشروبات محرمة بتكون ضارة للانسان ودي من رحمة ربنا علينا وهكذا. فاهم ازاي؟ هو بقى بيقول لا, الموضوع مش لان الحاجة دي في حد ذاتها وحشة او نجسة او كذا, لا مفيش الكلام ده, ده في دماغك انت بس. لو انت امنت بان الحاجة دي نجسة تبقى بالنسبة لك نجسة فمش هتاكلها. لكن انا عندي ايمان ان خلاص ما بقاش في حاجة اسمها حلال وحرام, ما بقاش في حاجة اسمها اكل نجس واكل طاهر, فيبقى ايه كل حاجة حلوة, ما فيش حاجة بذاتها وحشة, كله حلو, ده في دماغي انا بس كانت وحشة. فهو بيتكلم في سياق انا عارف ان ما فيش حاجة نجسة في ذاتها فممكن تاكل اي حاجة, بس انت لو اكلك هيحزن اخوك اللي شايف كده ما تاكلش قصاده. لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لاجله, بمعنى ان انت لو عملت كده قصاده هو هيرتد فيبقى ده المسيح مات علشان وهو كان هيخلص وانت بقيت السبب ان هو ما خلصش. الفكرة دي بس, دي كل القضية. انا كتقييمي ده يعتبر جيد من ناحية ايمانية, بس في الوقت ذاته هو كده ما بيقولش ان في حاجة حلال وحرام. يعني انا ممكن اعمل الحاجات دي مش قصاد اخويا اللي بيعتقد ان ده نجس او وحش, اروح اعمله قصاد اخويا التاني اللي بيعمل معايا نفس الموضوع وشايف ان مفيش حاجة نجسة. فاهم الفكرة؟ يعني هو ما بيضعش قيود او ما بيضعش ان ده حلال وحرام, هو موافق على المبدأ وان انت ممكن تعمل ده وممكن تشرب اللي انت عايزه وممكن تاكل اللي انت عايزه مفيش مشاكل, بس قصاد اخوك ما تعملش كده. يبقى هو بيبيح مبدأ مفيش حاجة حرام, بس بيقيد من ناحية ايمانية لو الحاجة دي قصاد اخوك هيضعف ايمانه او هيجعله يرتد او كده بلاش, حافظ على ايمان اخوك, يلا روح كل اللي انت عايز تاكله في بيتك, روح اشرب اللي انت عايز تشربه في بيتك او في وسط ناس زيك اقوياء بحسب تعبير بولس. لكن قصاد الضعيف ما تعملش كده. فانا بيقول في رومية 14-16 بيقول فلا يفترى على صلاحكم, بيصفها على انها ايه الفعل صلاح, يعني بمعنى اصل هو بيصف اللي بيعمل ده ايمانه قوي, فهو بيقول دي حاجة كويسة وانت ايمانك كويس وزي الفل, بس هو ايه يفترى على يعني ايمانه هو هيضعف على صلاحك انت ان انت تاكل ايه اللي مفروض عند اليهود حرام وان انت تشرب اللي هو مفروض عند اليهود حرام او نجس. طبعا بص كده في الترجمات التانية بيقول إذن لا تعرضوا صلاحكم لكلام السوء, لا تعرضوا صلاحكم لكلام السوء, ماشي العربية المشتركة, ولا تعرض ما هو خير لكلام السوء. وهنا بيقول فلا يطعن فيما تنعمون به. فاهم يعني هو في الآخر بيقر إن اللي انتوا عليه ده كويس, بس في نظره هو أو هيطعن أو هيقول ده وحش أو هيضعف إيمانه أكتر أو ممكن يرتد أو الكلام ده. طيب هنا بيقول لأن ليس ملكوت لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس، لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس. في فرق ما بين المسيح والإله، فهو عاوز يقول الفكرة اللي أنا قلت، هو المسيح هو الوسيط ما بين الله والناس، أنا هعمل ده علشان خاطر المسيح، ده هيؤدي إلى أني أبقى إيه؟ مرضي عند الله. إن هو الفكرة أن ربنا هو اللي أرسل المسيح يعمل كل ده، فكعلاقة احنا ما بنوصلش لربنا مباشرة، ده المسيح هو الوسطة ما بيننا وما بين الله، فنعمل ده عشان المسيح فيبقى بالتالي هنبقى كويسين عند ربنا. طيب فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض، لا تنقض لأجل الطعام عمل الله، ما تبقاش طفص، خليه يدخل الإيمان كده، مش ضروري تأكل قصاده ولا تشرب قصاده، كل الأشياء طاهرة، ده وش ده يعني يأكل أي حاجة، زي النص اللي فوق اللي بيقول بيأكل كل شيء وفيه تاني بيأكل بقول بس، ده نص في بولس بيقول أي حاجة تتاكل أي حاجة تتشرب، لكنه شر للإنسان الذي يأكل بعثرة، يعني هيأثر على غيرك، بتاكلش قصاده وبتشربش قصاده. حسن ألا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يصطدم به أخوك، يعني الموضوع مش فكرة ان ده في حد ذات وحش او ده في حد، لا، ان انت تعمل ده يأثر على واحد تاني ضعيف. ألك إيمان فليكن لك بنفسك أمام الله، انت مع نفسك. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه، وأما الذي يرتاب، ده نص خطير جدا بيقول، وأما الذي يرتاب يعني يشك في اللي هو بيعمله، فإن أكل يدان، لأن ذلك ليس من الإيمان، وكل ما ليس من الإيمان فهو خطية. تعال نقرأ ترجمات للنص ده إيه يعني إيه، بيقول وأما من يشك فإذا أكل يحكم عليه، يعني بمعنى إيه، أنت مش واثق لسه ان الاكل ده لو انا اكلته بقى عادي، لسه شاكك ان ممكن علشان الناموس وربنا محرمه في العهد القديم والكلام ده كله، فما دام شاكك ده انت هتدان ويحسب عليك خطيه. ليه؟ لان انت كده شاكك في الخلاص، يعني انت كده تعتبر ايه، ايمانك ضعيف او على شفا حفره او ايا كان التعبير. يعني هنا برضو في العربيه المشتركه، اما الذي يرتاب فيما ياكل فمحكوم عليه، لا انت تاكل وانت واثق ان كله حلال وما فيش قيود من الناموس خلاص. واما الذي تساوره الشكوك فهو محكوم عليه اذا اكل. طيب احنا كده خلصنا، بس انا عاوز اقول في النهاية ان الافكار اللي انا قلتها دي انا جايبها في الاساس من اللي هو يعني ده اخر اقتباس اللي هو المرجع بتاع The New International Commentary on the New Testament، اللي هو المرجع التاني اللي أنا بجيبه دايما مع الـ UBS Handbook. ده هنا بيقول The doubts of such Christians arise from the fact that الشكوك بتيجي من إن they do not have a strong enough faith، ما عندهمش إيمان قوي كافي، to believe that they can ignore، ان هم ما عندهمش ايمان كافي ان هم يصدقوا خلاص او يؤمنوا، that they can ignore the ritual elements of the Old Testament law، ان احنا ممكن ننفض للعهد القديم، ده معنى كلمة ignore، ننفض خلاص العهد القديم ما بقالوش سلطان علينا. فده اصحاح كامل بولس بيأصل فيه الفكرة دي، ان خلاص الشريعة ده خلص، بس المشكلة ان المجتمع فيه من خلفية يهودية، فانت لو عملت كده قصاده هو هيضعف اكتر وممكن يرتد. وفيها زي ما حضرتك قلتي فكرة النفاق، احنا بنرتصه او بناخده على قد عقله لغاية ما يندمج في المجتمع ده اللي ما فيهوش قيود، وقتها عادي. ما هو بيقول لك ما تناقشوش او ما تجادلوش او ما تحكمش عليه او ما تديلوش، يعني ايه؟ سيبه بافكاره. المهم ان هو ايه؟ مسيحي. ده برضو له علاقة بالفكر التنصيري. يقول لك سيدنا عيسى عليه السلام وقد ارسل الله ارتصك ويحسسك انه نفس الايمان الاسلامي، بس انت فكرة ان هو نبي وانت تؤمن بيه، لما تآمن بيه يبقى انت نلت الخلاص، عادي سيبه ضال، دي مش المسيحية. بس هو كفر خلاص وبقى تبعنا، سيبه زي ما هو، ما تحكموش ما تدينوش، مع الوقت ومع المعايشة مع باقي الكفرة هيبقى زيهم. الموضوع بيجي تدريجي، ففي ميوعة في العقيدة، مفيش مشكلة، المهم انه يبقى معانا كافر. كون بقى المسيح يقبله ما يقبلوش ده حاجة ترجع له، بس يبقى معانا، وما تعملش حاجة تخليه يرتد أو كده. الله يسامحك يا بولس، الله يسامحك، الله خلاص بقى راحت عليه راحت عليه خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.